بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى اصطفى نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه لدين الحق ليبلغه للناس ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. فجاء صلوات الله وسلامه عليه بالدين الكامل من عند ربه تبارك وتعالى، الذي قال فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأتم الله سبحانه وتعالى النعمة بكمال الدين وكمال الشرع وكمال البيان لما يحتاج إليه، فما مات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلا وقد أتم البيان للناس، وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يحتاجون إلى مزيد بيان ولا إلى زيادة على ما شرع وعلى ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه، فقد جاء بالدين على الكمال والتمام، وبلغ الأمر الذي أمره به ربه تبارك وتعالى أمرا تاما كاملا وافيا. لا يحتاج فيه إلى شيء، ولا شك أن هذا التمام وهذا الكمال قد شابه شيء من التغيير والتحريف والتبديل، بعد أن كان الصدر الأول من هذه الأمة سائرين على ما أمر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لا يحيدون عن ذلك، وإنما حصل الشر حين حصل التبديل وحصل التغيير من أناس لم يروا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ولم يعايشوا سنته، ففارقوا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واتبعوا الآراء والأهواء والمحدثات رغبة عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقدحوا في الشرع من حيث يعلمون أو لا يعلمون، وبعضهم دخل من باب الترغيب في الدين والزيادة في العبادات، فخرجوا بذلك إلى ضروب من البدع والضلالات التي ما أنزل الله بها من سلطان. ولذا كان من المهم الكلام على فقه الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من السائرين على منهاج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في تعاملهم مع المغيرين والمبدلين في هذا الدين وهذا الشرع، سواء كان ذلك التغيير والتبديل على سبيل الابتداع أو كان على سبيل المخالفة بالمعاصي والذنوب. وسوف يكون الحديث بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا المجلس على أربعة محاور. أما المحور الأول فهو في وجوب اتباع السنة ووجوب الحذر من البدع والمعاصي، وأما المحور الثاني فهو في الحذر من البدعة والمبتدعين والمنحرفين، وأما المحور الثالث فهو في وجوب دعوة أهل البدع ودعوة أهل المعاصي وبيان شيء من طرق تلك الدعوة، وأما المحور الرابع فهو في صفة توبة المبتدع على اختصار، نبينها ونجمل الكلام فيها لكي يعلم ما هو السبيل الصحيح لتلك التوبة وما الذي ينبغي، سواء كان ذلك في جانب عموم أهل السنة في تعاملهم مع المبتدع أو كان ذلك في بيان الذي ينبغي أن يكون عليه المبتدع بعد توبته. وهذه هي المحاور التي سوف نتكلم عليها بإذن الله سبحانه وتعالى. أما المحور الأول فهو في وجوب اتباع السنة والحذر من البدع والمعاصي. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فالله سبحانه وتعالى حكيم عليم، حكم بالحق وبالشرع الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، حكم بالشرع الذي هو التمام والكمال الذي يحتاج إليه، فحكمته فاقت كل حكمة لوضعه الأشياء في نصابها وبيانه ما يحتاج إليه وكمال حكمته في هذا الباب، بل حكمته سبحانه وتعالى في جميع الأمور. وهو عليم سبحانه وتعالى، عليم بما يصلح العباد في دينهم وفي دنياهم، عليم بما يحتاجون إليه وما لا يحتاجون إليه، عليم سبحانه وتعالى بما يحتاج إلى بيان وما لا يحتاج إلى بيان، عليم بما يحتاج إلى زيادة ونقصان. فالله سبحانه وتعالى بلغت حكمته، فالله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة وله العلم البالغ سبحانه وتعالى، والذي لا يدانيه حكمة ولا علم فهو العليم الحكيم سبحانه. ولذا كان شرعه هو الشرع الكامل والدين الكامل، وقد جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو خاتم الأديان، فكان لا شك ولا بد أن يكون أكمل الأديان وأفضلها وأكملها وأبينها وأوضحها. وقد أدى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الأمر الذي أمر به ربه تبارك وتعالى في قوله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ولا شك أن الاحتكام إلى الشرع والالتزام به نجاة وأمان من جميع الفتن ومن جميع البلايا ومن عذاب الله عز وجل ومن أليم عقابه سبحانه، حيث أمر الله سبحانه وتعالى باتباع الشرع ونهى عن مخالفة ذلك، فقال سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. ولذا يقول ابن أبو ذر رضي الله عنه: ولقد توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. فكان لابد من الالتزام بهذا الشرع الكامل والدين الكامل. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فالله سبحانه وتعالى أخبر أن اتباع الشرع هو الكمال، وأن عدم اتباع الشرع هو اتباع الهوى. فما هنا إلا أمران: إما اتباع للشرع وإما اتباع للهوى. فمن لم يتبع شرع الله سبحانه وتعالى الذي أرسل به الرسول صلوات الله وسلامه عليه فهو متبع للهوى وزائغ عن طريق الهدى، وهو الذي يستحق التحذير والتوبيخ والعقاب من الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سوف يحصل الافتراق في هذه الأمة كما حصل في الأمم السابقة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وجاء في بعض الألفاظ: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا في كتابه الكريم مخاطبا رسوله صلوات الله وسلامه عليه: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ويقول الله تبارك وتعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، إنك إذا لمن الظالمين. ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم ينهون عن اتباع الرأي، وكان يقول عمر بن الخطاب وسهل بن سعد الساعدي: اتهموا الرأي على الدين. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أما المحور الثاني من محاور هذا المجلس ألا وهو في الحذر من البدعة والمبتدعين فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فالله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحذر ممن يخوض في دين الله وفي شرع الله بما لم ينزل الله سبحانه وتعالى به سلطانا. وهذا يقع الكلام فيه على أهل البدع الذين حرفوا دين الله سبحانه وانحرفوا بشرع الله سبحانه عما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم والدين القويم. وهكذا ينبغي أن يكون عموم المسلمين على هذا الصراط. ولذا كان سلف هذه الأمة يحذرون من البدع ومن المبتدعين، وقد مر معنا حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن جميع المحدثات داخلة في البدع ولا أوفى ولا أوضح من هذا البيان ومن هذا التفصيل الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد فهم ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا يقول ابن عمر رضي الله عنهما فيما أخرجه عنه الدارمي وغيره أنه قال رضي الله عنه: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. فهذا الدين ليس فيه بدع حسنة، بل كل البدع والمحدثات كلها ضلالة، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وليس في دين الله سبحانه وتعالى ما يستحسن من البدع. ولذا قال الشافعي رحمه الله تعالى: من استحسن فقد شرع. وكان سلف هذه الأمة يحذرون من أهل البدع ويحذرون من المعاصي ويحذرون من سلوك هذا الطريق. وقد جاء ذلك عن جمع منهم عليهم رحمة الله تعالى. ولذا يقول يحيى بن سعيد القطان رحمه الله تعالى: سألت شعبة وسفيان الثوري ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل يتهم في الحديد أو لا يحفظ، قالوا: بين أمره. ويقول عفان بن مسلم رحمه الله تعالى: كنا عند إسماعيل بن علية جلوسا فحدث رجل عن رجل، فقلت: إن هذا ليس بثبت. فقال الرجل: اغتبته. فقال إسماعيل: ما اغتابه، ولكنه حكم أنه ليس بثبت. فهكذا كانوا يحذرون عليهم رحمة الله تعالى من المنحرفين ومن المخالفين الذين خالفوا دين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقال يحيى بن سعيد القطان: سألت شعبة وسفيان بن عيينة ومالكا عن الرجل يكون فيه تهمة أو ضعف، أسكت أو أبين؟ قالوا جميعا: بين أمره. وقال الصلت بن طريف رحمه الله تعالى: سألت الحسن أي البصري فقلت: يا أبا سعيد، رجل فاجر قد علمت منه وقتلته علما، فذكره حين أذكره منه أغيبة هي؟ قال: لا، ولا كرامة ما للفاجر حرمة. وكانوا عليهم رحمة الله تعالى يحذرون من مجالسة أهل البدع ومن الجلوس إليهم والاستماع إليهم. وقد مر معنا قول الله سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وأخرج الهروي رحمه الله تعالى في ذم الكلام وأهله بإسناده إلى مرحوم ابن عبد العزيز عن أبيه أنه قال: كان الحسن ينهى عن مجالسة معبد ويقول: إنه ضال مضل. وبإسناده أخرج إلى أيوب السختياني رحمه الله تعالى أنه قال: جلست إلى طلق بن حبيب فرآني سعيد بن جبير فقال: لا تجالس طلقا، أولم ننهك عن طلق. وأخرج رحمه الله تعالى بإسناده إلى أبي جعفر الحذاء قال: قلت لسفيان بن عيينة: إن هذا يتكلم في القدر، أعني إبراهيم بن أبي يحيى، فقال: عرفوا الناس بدعته وسلوا ربكم العافية. فهكذا كان سلف هذه الأمة عليهم رحمة الله تعالى يحذرون الناس من البدع ومن سلوك طرائق أهل البدع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير قول الله سبحانه وتعالى، أو شرح لهم تفسير قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما خطا وقال: هذا سبيل الله. خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما خطا مستقيما وقال: هذا سبيل الله. ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذا الصراط محتضر، تحضره الشياطين ينادون: يا عبد الله ألا هلم هذا الطريق، ليصدوا عن سبيل الله، فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله هو كتاب الله، أو كما قال رضي الله عنه. فهذا هو كان سبيل سلف هذه الأمة في التحذير من البدع وأهلها، والتحذير من الانحراف عن دين الله وعن شرع الله عز وجل. ولا شك أن التحذير من أهل المعاصي وأهل الفسوق والمجون يكون كذلك بحسب كل منهم، وهنا أمر لا بد من معرفته وضبطه، وهو أمر مهم يقع فيه الخلط عند كثير من الناس، وهو أن أهل البدع وأهل المعاصي على صنفين: إما أن تكون البدعة مقصورة عليه، إما أن تكون البدعة والمعصية مقصورة عليه لا يتضرر بها أحد من الناس، فمثل هذا لا ينشر ذكره ولا يحذر منه إلا إن خيف أن يكون هنالك ضرر على أحد من الناس، فعند ذلك قد ينشر ذكره ويحذر منه على الملأ. وأما من كانت بدعته ظاهرة منشورة مشهورة عند الناس وليست قاصرة عليه، يعلمها الناس وهي ظاهرة، فمثل هذا ليس له غيبة ولا له حرمة، بل يجب التحذير منه ومن بدعته وبيانها للناس. وأما الفاسق المجاهر بالمعصية والمجاهر بالفسوق والمجون فمثله أيضا ليس له حرمة ولا كرامة، بل يحذر منه ويبين للناس أمره، وإن كان الأول أشد خطرا على الناس، حيث أن الأول ألا وهو المبتدع المجاهر ببدعته فإنه أشد خطرا من الفاسق والماجن الذي يجاهر بفسقه ومعصيته. فإن المبتدع الذي يجاهر بالبدعة ويجاهر بالإحداث في دين الله سبحانه وتعالى يفعل ذلك تدينا وقربة إلى الله عز وجل، فهو مبدل في شرع الله، محرف لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويعتقد أن ما يفعله هو دين وقربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا هو غاية الضلال وغاية الانحراف وغاية الزيغ عن شرع الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد شرع لنا من الدين ما أوحى به إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يأذن الله سبحانه وتعالى بالزيادة في دينه ولا في شرعه، وأخبر أن شرعه كان كاملا تاما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من عند ربه تبارك وتعالى. وأما المحور الثالث وهو في دعوة أهل البدع وأهل المعاصي، فهذه الدعوة على ضربين كما هو معلوم: دعوة قد تكون أحيانا في جانب اللين والشدة، وتكون أحيانا في جانب الغلظة المعذرة، أقول دعوة تكون أحيانا في جانب اللين والرفق، وتكون أحيانا في جانب الشدة والغلظة، تكون أحيانا في جانب اللين والرفق، وتكون أحيانا في جانب الشدة والغلظة. وهذا بحسب الحال والمقام، فإن الأصل في دعوة الناس هو الرفق بهم وبيان شرع الله سبحانه وتعالى على أحسن موعظة وأتمها. وقد قال الله سبحانه وتعالى في حال فرعون، يقول سبحانه وتعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فإذا كان هذا في حال من كان مدعيا للألوهية والربوبية وداعيا للناس إلى عبادته، فلا أن يكون ذلك في من هو دون ذلك في الضلال وفي الزيف من باب الأولى. ولكن هذا لا يعني أنه لا يغلظ على أهل البدع، كما يفهم ذلك طائفة من الناس الذين انحرفوا عن شرع الله سبحانه وتعالى في فهمهم، فظنوا أن الحكمة هي دائما في كون الدين والرفق دائما مصاحبا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بل هذا لا يكون أبدا، ولكن تكون الشدة والغلظة في موضعها، كما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يغلظ على بعض أصحابه رضي الله عنهم إذا رأى شيئا من المخالفة، كما في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة تخلفه عن غزوة تبوك، ومن كان معه من الصحابة في قصة النفر الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكذلك في غلظته صلى الله عليه وآله وسلم على ذي ويسر وغلظته على غيرهم من حصل منهم شيء من المخالفة. فهكذا كان منهاج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من منهاجه صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون الرفق واللين أيضا في بعض المواضع، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها حين أغلظت على اليهود: ما هي عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وينبغي أن تكون هذه الدعوة لأهل البدع ولأهل المعاصي على بصيرة من الدين، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلا بد أن تكون هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فأمره الله سبحانه وتعالى بأن يحكم بين الناس بشرع الله سبحانه وتعالى وبما أنزل الله. ومن الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشرع الله سبحانه وتعالى وبالطريقة التي دعا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإن دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي أتم السبل في الدعوة إلى الله عز وجل، فلم يكن فيها زيغ ولم يكن فيها انحراف، بل جاء بالهدى التام. ولذا ينبغي أن يعلم أن جميع ما أحدث من الطرائق والوسائل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا ينبغي سلوكه ما لم يكن ذلك من المصالح المرسلة كما هو معروف مبين. وقد سلك قوم من الناس طريق الأناشيد وطريق التمثيل في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا ليس من دين الله ولا من شرع الله، بل هذا من البدع والمحدثات التي يجب التحذير منها وبيان خطرها على الدين وعلى عقائد الناس، والله أعلم. وأما المحور الرابع وهو في صفة توبة المبتدع، فهنا ثلاثة أمور. أما الأمر الأول هو أن يندم على بدعته التي أحدثها، ومثل ذلك العاصي لشرع الله سبحانه وتعالى ولأمر الله عز وجل. يقول ابن مسعود رضي الله عنه فيما أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني، قال رضي الله عنه: الندم توبة. قال رضي الله عنه: الندم توبة. فهذا هو الأمر الأول، لا بد من الندم. وأما الأمر الثاني أن يكون هنالك إقلاع عن تلك البدعة، وأن يكون هنالك إقلاع عن المعاصي والذنوب، لأن الصفة التي بها استحق المبتدع هذا اللقب هي إنما استحقها لأجل العمل الذي وقع فيه، وهو فعله لتلك البدع والمحدثات، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومثل ذلك العاصي لشرع الله سبحانه وتعالى ولأمر الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأما الأمر الثالث فهو الإصلاح بعد التوبة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فذكر سبحانه وتعالى الإصلاح، والإصلاح هنا المتضمن في هذه الآية على نوعين. أما الإصلاح الأول فهو في قوله سبحانه وتعالى: وأصلحوا، أي أصلحوا ما أفسدوا في أنفسهم، فيصلح العبد بينه وبين نفسه ما أفسده، إن كان بالمعاصي والذنوب فيتوب عنها ويقلع عنها، وإن كان بالبدع والمحدثات فيتوب عنها ويقلع عنها ويلتزم شرع الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: وبينوا، وهذا إصلاح للعبد بينه وبين الناس. قال سبحانه: وبينوا، وهذا إصلاح للعبد بينه وبين الناس. فلا بد من بيان ذلك، فمن أفسد شيئا على من عقائد الناس وأدخلهم في شيء من الضلالات ومن البدع والانحرافات فلا بد فيه من البيان، فيصلح ما أفسده من العقائد، ويصلح ما أفسده من الأديان، ويفسد ما يصلح ما أفسده من الأخلاق والمعاملات، لا بد من ذلك. ويكون البيان بحسب ما يقتضيه الحال، فإن كان قد نشر بدعته وأظهرها فلا بد من أن يظهر بدعته وأن ينشرها، وإن كانت بدعته فيما بينه وبين نفسه فيجب عليه أن يتوب فيما بينه وبين نفسه، وليستتر بستر الله سبحانه وتعالى، كما ورد في ذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه هي المحاور الأربعة التي أردنا الكلام عليها، وأسأل الله سبحانه وتعالى الكريم العظيم المنان أن يتولانا سبحانه وتعالى برحمته، وأن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. الله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، هذه مجموعة أسئلة للإخوة. يقول هذا السائل من السودان، يسأل عن كيفية الرد على من يستدل بالجهاد مع صلاح الدين الأيوبي وقد كان أشعريا، يستدل بذلك في التعاون مع أهل البدع في إقامة الندوات والمحاضرات. فنقول: أولا، صلاح الدين عفى الله عنه وغفر له كان أولا محاربا لأهل الكفر وللنصارى الذين غزوا بلاد الإسلام، فهذه حرب قد كانت بين الإسلام والكفر. وأما الأمر الثاني أن صلاح الدين كان ولي الأمر، وكانوا يقاتلون تحت ولي الأمر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الإمام جنة يقاتل من ورائه، فهم يقاتلون تحت راية ولي الأمر. وأما الأمر الثالث وهو أن الوقوف مع صلاح الدين كان وقوفا مع الإسلام لا مع البدعة، وكان نصرة للإسلام لا نصرة للبدعة، وكان إظهارا للإسلام لا إظهارا للبدعة. بينما من يكون كما ذكر السائل عفى الله عنه أن التعاون مع أهل البدع في إقامة الندوات والمحاضرات هذا يكون فيه نشر للبدع ونشر للمحدثات ونشر للضلالات، والله سبحانه وتعالى قد نهى عن ذلك وقال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فالله سبحانه وتعالى يقول لنبيه الكريم: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فكيف يسوغ لإنسان أن يدعو أهل البدع لكي يقيموا المحاضرات والندوات للناس فيدعونهم إلى بدعهم وإلى مخالفاتهم وإلى ضلالاتهم، فيكون مشاركا في الوزن ويكون داخلا في قول الله سبحانه وتعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون، فيحمل وزره ووزر من معه ووزر الناس الذين يستمعون إلى هذا المبتدع، ويتعلق الناس بأهل البدع وبأهل الفسوق ويتعلق الناس بأهل البدع وأهل الفسوق الذين حذر منهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعاملون مع هؤلاء؟ إنما كانوا يتعاملون مع أهل البدع بالتشريد بهم والتحذير منهم، لا بنشر ذكرهم ونشر فضائلهم ومحاسنهم وتركهم لكي يدعو الناس. وقد جاء عنهم التحذير من القصاص والتحذير من كان ليس على الجادة من ما أمر الله سبحانه وتعالى به، فهذا ليس من شرع الله عز وجل ولا من دين الله، بل ولا من المصلحة التي قد يظنها السائل غفر الله له أنها من المصالح التي تكون فيها التعاون على البر والتقوى. وهذا سائل آخر من السودان يطلب كلمة حول وسطية أهل السنة بين المرجئة والخوارج، ولا شك أن الجواب على هذا يطول، فنقول على اختصار بإذن الله سبحانه وتعالى: أهل السنة وسط لا شك، فهم عدول خيار. أقول أهل السنة وسط لا شك، فهم عدول خيار من الناس. يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فجعل الله سبحانه وتعالى أهل الإسلام وسطا، وهذا يقتضي أن تكون اعتقاداتهم وسطا، وأن يكون الاعتقاد الحق الذي أخبر به ربنا تبارك وتعالى في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لا شك أن هذا يكون فيه التوسط، وأن أهل السنة وأهل الجماعة هم وسط بين الفرق وبين الناس. ومن ذلك أن المرجئة قد انحرفوا إلى طرف، والخوارج قد انحرفوا إلى طرف قابل هذا الطرف. فأما طرف المرجئة فإنهم جعلوا الإيمان إنما هو، طبعا المرجئة منهم الغلاة ومنهم من ليس بالغلاة، فأما الغلاة منهم فمنهم من يقول أنه تكفي معرفة الله سبحانه وتعالى، ومنهم من يقول يكفي التصديق بأن الله سبحانه وتعالى حق وأن شرعه حق وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق ولا حاجة للعمل. ومنهم من يخرج العمل عن مسمى الإيمان فيقول إن الأعمال ليست من مسمى الإيمان. وأما في مقابل ذلك وهم الخوارج، فإنهم قالوا إن العمل كله واحد لا يتجزأ. قالوا إن العمل أو معذر قالوا إن الإيمان قالوا إن الإيمان كله واحد لا يتجزأ، فإذا نقص شيء من الإيمان انهدم الإيمان وسقط الإيمان كله. فجعلوا العمل كله واحد، معذرة، جعلوا الإيمان كله واحدا ومنه العمل، فإذا نقص شيء من العمل جعلوا الإيمان كاملا منهدما. وجمعوا إلى ذلك ولا شك التكفير، بينما قابلهم المرجئة في عدم التكفير، قابلهم المرجئة في عدم التكفير، فالخوارج فتحوا باب التكفير والمرجئة أغلقوا باب التكفير، وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. فالإيمان عندهم أخذوه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأهل السنة يقولون إن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، بينما المرجئة والخوارج لا يزيد عندهم الإيمان ولا ينقص، بل هو شيء واحد لا يتجزأ. وأهل السنة يرون أن الإيمان يتجزأ كما شهد في ذلك النصوص الكثيرة المتضافرة في ذلك، على أن الإيمان يزيد وينقص وأنه يتجزأ، وأن الإنسان إذا ترك بعض الأعمال لا يسقط إيمانه كاملا ويبقى معه الإيمان، وإذا فعل شيئا من المعاصي والذنوب فإن ذلك لا يقتضي خروجه عن مسمى الإيمان وتكفيره وخلوده في نار جهنم، كما قال في ذلك الخوارج والمعتزلة ومن سار على دربهم وسار على نهجهم. فأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، يكفرون من كفره الله ولا يفتحون باب التكفير على من لم يكفره الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. هذا سائل من العراق يطلب نصيحة للإخوة السلفيين في العراق إذا ما يعانونه من أذى من قبل الروافض والخوارج والضحية هم أهل السنة الأبرياء. نقول لإخواننا هناك العزاء لكم في السنة، العزاء لكم في السنة وفي لزوم السنة، فنحن نصبركم بذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم بلزوم السنة على لزوم السنة والثبات على ذلك، فإن السنة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا شك أنها تحتاج إلى معاناة ومقاساة في وجه أهل البدع وأهل الضلال وأهل الانحراف وأهل الكفر وأهل الزندقة وأهل الزيغ، فإن الناس تكالبوا على الإسلام وعلى أهل الإسلام، وتكالب أهل البدع من المنتسبين إلى الإسلام على أهل السنة، فكل أحد إذا رأيت من هؤلاء الجماعات وهذه الفرق ترى أنه يحمل في صدره حنقا وحقدا على أهل السنة وعلى السائرين على منهج السلف الصالح المتبعين لذلك، والعزاء بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر أن الثابتين على الدين وعلى الشرع هم الواردين لحوضه صلى الله عليه وآله وسلم، هم الواردون لحوضه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن المبدلين والمغيرين والمبتدعين يذادون عن حوضه صلى الله عليه وآله وسلم. فتذكر أن ثباتك على دين الله سبحانه وتعالى سوف يعقبه رحمة، ويعقبه بإذن الله سبحانه وتعالى راحة وسرور وحبور ورضوان من الله عز وجل. وتذكر قول الصحابي رضي الله عنه حين قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب في الله كان مصرعي. وأنت بارك الله فيك يا من كنت في هذا البلد الذي قد أصابه كثير من المحن والإحن والبلايا والزلازل والفتن التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، عليك بالمخرج الذي أخبر به الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ألا وهو: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فعليك بهذا المخرج الذي ينجيك الله سبحانه وتعالى به من الفتن. وتذكر حديث حذيفة رضي الله عنه حين سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشر مخافة أن يدركه رضي الله عنه، وأخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالمخرج أيضا في مثل هذا، حين سأله حذيفة إن لم يكن هنالك جماعة ولا أمير قال: فاعتزم تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة فتموت على ذلك، فعليك بالثبات على السنة والثبات على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يحصل للإنسان أحيانا أنه يحتاج إلى نوع من المداراة ولا يحتاج إلى المداهنة، فالمداراة قد تقتضي أحيانا لأجل خشية أن يفتن الإنسان في دينه أو يفتن في عرضه أو يقتل أو يحصل له شيء من الأذى الشديد، فإن هذا يقتضي أن يداري الإنسان هؤلاء المبتدعين وهؤلاء الضلال، يداريهم لكي ينجو بدينه وبنفسه وبماله وبعرضه وبأهله، لأجل ذلك يداريهم كما فعل عمار بن ياسر رضي الله عنه، ولا يداهنهم في ذلك، ولا يرتضي الباطل والضلال وإنما ينكره، فإن لم يستطع فينكره بقلبه. قد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مراتب ذلك فقال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، فعليه أن يسلك هذا، والله أعلى وأعلم. وهذا سائل أرسل سؤالا طويلا وهو من المغرب، يقول: شيخنا، أنا شاب لي من العمر 18 سنة، عرفت المنهج السلفي ولله الحمد منذ ما يقارب 3 سنوات، لكني لقيت أذى من والدي وقد طردوني من البيت لأنني لم أقبل أن ألبس البنطلون وأردت لبس القميص، أي لباسا شرعيا لا يحجم العورة وليس فيه تشبه بالكفار، فلم أستطع أن ألبسه ولم أجد أين أذهب، فرجعت إلى المنزل ووجدت أنهم قد أتلفوا كل أقمصتي، وقد عرض علي بعض الإخوة الذهاب إلى اليمن لطلب العلم بالفيوش عند الشيخ العدن، وأن أذهب هربا لأن عائلتي لا يقبلون بالذهاب إلى اليمن، وهل لي أن أهرب من المنزل للذهاب إلى اليمن طلب العلم؟ الله المستعان. قل: مع العلم أنهم يجبرونني هنا على الذهاب من الجامعات المختلطة، مع العلم أن الحالة الصحية في الوالدين متردية وقد تتردى أكثر إن ذهبت إلى اليمن، خصوصا أن أبي مريض بمرض مزمن، إلى آخر سؤال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنك، أن ييسر أمرك، وأن يشرح صدرك وصدر والديك للحق وللخير وللهدى والنور والصلاح والرشاد، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. نصيحتي لك: بارك الله فيك، أن تسدد وتقارب، ولا تترك والديك، ولا تترك والديك، ابق معهما، وعليك بنصيحتهما والتسديد والمقاربة، وتذكر أنه لا بد لمن سار على هذا الطريق أن يبتلى، لا بد له أن يبتلى، وتذكر ابتلاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أراد أن يظهر شرع الله سبحانه وتعالى، فأوذي أذى شديدا حتى بلغ للمنافقين أن آذوه في عرضه صلى الله عليه وآله وسلم، فتكلموا في زوجه رضي الله عنها في أم المؤمنين عائشة. تذكر هذا كله، بارك الله فيك. ثم فيما يتعلق بطلب العلم، أوصيك بالبقاء مع والديك والحرص عليهما ودعوتهما إلى الخير وبيان ذلك بأسلوب لطيف طيب، ليس كما يفعل كثير من الإخوة. قد جلست إلى كثير من الإخوة الذين يعانون من بعض المشاكل مع والديهم بخصوص تدينهم، ووجدت أن الخلل الرئيس في ذلك هو في سوء المعاملة الحاصلة بين الابن والوالدين، ووجدنا أن كثيرا من الأبناء لا يقومون بحقوق الوالدين، ولا ترى عندهم البر الذي يجب أن يكون عليه الابن مع والده، فتجد تقصيرا كثيرا. بل رأينا بعض الإخوة هداهم الله يقصرون حتى في خدمة والديهم، ثم يشتكون من معاملة والديهم لهم، وهذا كثير، ورأيته بعيني. فنصيحتي لك أولا بارك الله فيك أن تحسن عشرتهم ومعاملتهم وأن تتلطف بهم وأن تكلمهم بالحسنى وبالكلمة الطيبة. ثم فيما يتعلق باللباس فهنا أحد أمرين، إما أن تلبس القميص فتتحمل هذا الأذى الذي يصيبك، وإما أن تلبس لباسا آخر ولو كان بنطالا ولكن ليس فيه تشبه بالكفار، فإن لبس القميص لا شك أنه حسن وطيب، وأنت كما في السؤال من المغرب، والحمد لله عندكم القميص المغربي وتستطيع لبس هذا القميص، ولا يلزم أن تلبس القميص المتعارف عليه هنا في بلاد الخليج، تلبس اللباس المغربي والحمد لله وهذا يكفيك. فإن أصروا على لبس البنطال فتلبس ما ليس فيه تشبه وما ليس فيه تحديم للعورة، وتلبس ما يستر العورة بإذن الله سبحانه وتعالى، كان يكون القميص القصير هذا يكون طويل إلى ما أسفل الفخذين يغطي العورة ولا يحجم العورة، تسدد وتقارب بإذن الله سبحانه وتعالى إلى أن يفرج الله سبحانه وتعالى عنه، والله أعلم. السؤال الأخير، سائل من المغرب أيضا يسأل عن حكم من يدرس القراءات على مجهول الحال أو أهل البدع في حال عدم وجود أهل السنة مع العلم أن هذا الأخ يريد أن يتخصص في علوم القرآن. أقول المعلم إذا لم يكن على السنة فلا ينبغي الأخذ عنه، بل لا يجوز الأخذ عنه، ورحم الله من قال من السلف كابن سيرين وغيره إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ورحم الله الأوزاعي حين قال اللهم لا تجعل المبتدع علي يدا فيحبه قلبي. ولا شك أن مثل هذا يفضي إلى محبة المبتدع ومؤانسته ومخالطته، بل وروجان بدعته، والله سبحانه وتعالى قد نهاك عن مجالسته والجلوس إليه وأمرك بالحذر منه والبعد عنه، وهكذا قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا كان سلف هذه الأمة، فلا يجوز الجلوس إلى أهل البدع فضلا عن أخذ العلم عنهم، سواء كان هذا العلم في القراءات أو كان في علوم الآلة كالنحو وغير ذلك، لا يجوز هذا ولا يحل لأحد أن يفعله. وأما مستور الحال إن كان من العامة إلى العوام فعنده شيء من القراءات، وهذا حاصل ووجدناه ورأيناه كثير، بعض العوام وهو من العوام، وأنا أكرر وأقول من العوام الذين ليس لهم شيء من الاعتقادات الباطلة، وهو من العوام تكون عنده شيء من القراءات، فمثل هذا لا بأس أن يتعلم عليه الإنسان. ومستور الحال إذا كان على السنة وظاهره السنة ومستقيم على السنة والحمد لله، فمثل هذا أيضا لا بأس إن شاء الله بالقراءة عليه، وإن كان الأولى عدم ذلك وأن يبقى الإنسان على المعروف بالسنة. وأنا أتكلم هنا عن القراءات يا إخوة، ما أتكلم عن أخذ العلم، أتكلم عن القراءات، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أسئلة هنا؟ طيب، سالم المغرب يقول أحسن الله إليكم، إذا قمت في صلاة الفجر وأنا جنب والبرد شديد، فهل أتيمم أم أنتظر حتى طلوع الشمس وارتفاع الحرارة ثم أغتسل وأصلي؟ بل إذا قمت صلاة الفجر وأنت جنب وكان البرد شديد فأنت عليك أن تتيمم إذا لم تستطع أن تغتسل، ولا تترك صلاة الجماعة ولا تنتظر حتى يخرج الوقت، لا يجوز هذا، بل يجب عليك إدراك صلاة الجماعة. بارك الله فيك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سائل من فرنسا يقول: هل يجوز لنا أن نقول لشخص كافر إذا قام بكفر بواح مثل سب الله ورسوله أو استهزاء بالله ورسوله، أم هذا خاص بالعلماء؟ بارك الله فيكم. الكفر الظاهر، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الكفر الظاهر الذي لا يعذر مثله وفي فعله صاحبه وفاعله كسب الله عز وجل وسب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فمثل هذا لا شك أنه يجوز تعيين قائله وتسميته بذلك. ومثل ذلك ما يتعلق بالاستهزاء بالدين وبالشرع. لكنني أنبه على مسألة هنا، بما أن السائل قد ذكر ما يتعلق بالاستهزاء بالدين، فإن كثيرا من الإخوة يظن أن بعض الأفعال داخلة في الاستهزاء بالدين. وفرق بين أن يستهزئ الإنسان بتدين فلان وبين أن يستهزئ بالدين، فرق بين أن يستهزئ الإنسان بتدين فلان من الناس كان يهزأ بلحيته مثلا أو بقصار ثوبه ونحو ذلك، وبين أن يستهزئ بالدين نفسه وبالسنة نفسها فيقول مثلا سنة النبي كذا وكذا فيها كذا وكذا وكذا، هذا أمر وهذا أمر. وكثير من الإخوة يخلط بين الأمرين، فلا ينبغي الخلط بين الأمرين، والله أعلم. الجزائر يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، كيف نتعامل مع أهل البدع في حال الضعف كقلة العدد؟ تتعامل معهم بارك الله فيك بحسب ما يمكنك من الحال، فإن أمكنك إظهار السنة فتظهر السنة والحمد لله، لأنه قد يكون أهل البدع أحيانا في كثرة لكن ليست لهم شوكة وليست لهم قوة ومنعة وليست لهم سلطة عليك، وإلا لو كانت لهم سلطة عليك ولهم قوة عليك ومنعة وشوكة فتداريهم ولا تداهنهم، تداريهم ولا تداهنهم، ولا ترتضي بدعتهم وما هم عليه من الشر، ولا تفعلوا البدع والمنكرات، وإنما قد يجوز لك السكوت أحيانا عن تلك البدع لأجل ما عندهم من الشوكة والمنع، خشية أن يكون عليك ضرر في دينك أو في بدنك أو في عرضك أو في مالك أو نحو ذلك. وتذكر قول الله سبحانه وتعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقول الله سبحانه وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وتذكر قول الله سبحانه وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وتذكر قول الله سبحانه وتعالى: والعاقبة للمتقين. فالعقبى لأهل التقوى وأهل السنة وأهل الصلاح وأهل الخير، وأما أهل البدع وأهل الضلال وأهل الباطل فلا بد أن يكون ضلالهم وانحرافهم مآله إلى بوار وإلى انتهاء واضمحلال، فهذا تجعله دائما نصب عينيك، وعليك بالعمل بالسنة والثبات عليها، فثباتك على السنة وعملك بالسنة إن شاء الله يكون سببا في اضمحلال البدع وزوالها وزوال شأنها، وعليكم بتبصير العامة بالسنة وبشرع الله سبحانه وبدين الله عز وجل، وتحذير من البدع بأسلوب لطيف رفيق بهم يصلح أن يعاملوا به ويصلح به أن يفهموا دين الله عز وجل، ولا تحدثوهم بما لا يعقلون خشية أن يظن الناس بدين الله سبحانه وتعالى سوءا. والله أعلم. هذا السؤال الأخير من مصر يقول: السلام عليكم، أحسن الله عليكم شيخنا، ما حكم مجاورة النجاسة للماء؟ قل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النجاسة إذا جاورت الماء ولم تخالطه ولم تقع فيه فإنها لا تؤثر في الماء، بل يبقى الماء على طهوريته ولا يسلب منه الطهورية، ولو كان ولو كانت هذه النجاسة بجانب الماء وبجوار الماء ولم تقع فيه ولم تخالط، ومع ذلك أثرت على رائحته فأصبح في الماء رائحة نجسة، فإن هذا أيضا لا يضر ولا ينجس الماء، ولو كانت تلك الرائحة ظاهرة لأن النجاسة لم تخالط الماء وبقي الماء على أصله. ولا شك أن ذلك كما هو معلوم وهو مجمع عليه عند أهل العلم أن الماء باق على طهوريته ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة: الرائحة واللون والطعم. الله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى اصطفى نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه بدين الحق ليبلغه للناس ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، فجاء صلوات الله وسلامه عليه بالدين الكامل من عند ربه تبارك وتعالى، الذي قال فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأتم الله سبحانه وتعالى النعمة بكمال الدين وكمال الشرع وكمال البيان لما يحتاج إليه، فما مات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلا وقد أتم البيان للناس وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يحتاجون إلى مزيد بيان ولا إلى زيادة على ما شرع وعلى ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه، فقد جاء بالدين على الكمال والتمام وبلغ الأمر الذي أمره به ربه تبارك وتعالى أمرا تاما كاملا وافيا. لا يحتاج فيه إلى شيء، ولا شك أن هذا التمام وهذا الكمال قد شابه شيء من التغيير والتحريف والتبديل، بعد أن كان الصدر الأول من هذه الأمة سائرين على ما أمر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يحيدون عن ذلك، وإنما حصل الشر حين حصل التبديل وحصل التغيير من أناس لم يروا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ولم يعايشوا سنته، ففارقوا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واتبعوا الآراء والأهواء والمحدثات رغبة عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقدحوا في الشرع من حيث يعلمون أو لا يعلمون، وبعضهم دخل من باب الترغيب في الدين والزيادة في العبادات فخرجوا بذلك إلى ضروب من البدع والضلالات التي ما أنزل الله بها من سلطان. ولذا كان من المهم الكلام على فقه الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من السائرين على منهاج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في تعاملهم مع المغيرين والمبدلين في هذا الدين وهذا الشرع، سواء كان ذلك التغيير والتبديل على سبيل الابتداع أو كان على سبيل المخالفة بالمعاصي والذنوب. وسوف يكون الحديث بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا المجلس على أربعة محاور. أما المحور الأول فهو في وجوب اتباع السنة ووجوب الحذر من البدع والمعاصي، وأما المحور الثاني فهو في الحذر من البدعة والمبتدعين والمنحرفين، وأما المحور الثالث فهو في وجوب دعوة أهل البدع ودعوة أهل المعاصي وبيان شيء من طرق تلك الدعوة، وأما المحور الرابع فهو في صفة توبة المبتدع على اختصار، نبينها ونجمل الكلام فيها لكي يعلم ما هو السبيل الصحيح لتلك التوبة وما الذي ينبغي، سواء كان ذلك في جانب عموم أهل السنة في تعاملهم مع المبتدع أو كان ذلك في بيان الذي ينبغي أن يكون عليه المبتدع بعد توبته. وهذه هي المحاور التي سوف نتكلم عليها بإذن الله سبحانه وتعالى. أما المحور الأول فهو في وجوب اتباع السنة والحذر من البدع والمعاصي. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فالله سبحانه وتعالى حكيم عليم، حكم بالحق وبالشرع الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، حكم بالشرع الذي هو التمام والكمال الذي يحتاج إليه، فحكمته فاقت كل حكمة لوضعه الأشياء في نصابها وبيانه ما يحتاج إليه، وكمال حكمته في هذا الباب بل حكمته سبحانه وتعالى في جميع الأمور. وهو عليم سبحانه وتعالى، عليم بما يصلح العباد في دينهم وفي دنياهم، عليم بما يحتاجون إليه وما لا يحتاجون إليه، عليم سبحانه وتعالى بما يحتاج إلى بيان وما لا يحتاج إلى بيان، عليم بما يحتاج إلى زيادة ونقصان. فالله سبحانه وتعالى بلغت حكمته، فالله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة وله العلم البالغ سبحانه وتعالى، والذي لا يدانيه حكمة ولا علم فهو العليم الحكيم سبحانه. ولذا كان شرعه هو الشرع الكامل والدين الكامل، وقد جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو خاتم الأديان، فكان لا شك ولا بد أن يكون أكمل الأديان وأفضلها وأكملها وأبينها وأوضحها. وقد أدى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الأمر الذي أمر به ربه تبارك وتعالى في قوله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ولا شك أن الاحتكام إلى الشرع والالتزام به نجاة وأمان من جميع الفتن ومن جميع البلايا ومن عذاب الله عز وجل ومن أليم عقابه سبحانه، حيث أمر الله سبحانه وتعالى باتباع الشرع ونهى عن مخالفة ذلك، فقال سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. ولذا يقول ابن أبو ذر رضي الله عنه: ولقد توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. فكان لابد من الالتزام بهذا الشرع الكامل والدين الكامل. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فالله سبحانه وتعالى أخبر أن اتباع الشرع هو الكمال، وأن عدم اتباع الشرع هو اتباع الهوى. فما هنا إلا أمران: إما اتباع للشرع وإما اتباع للهوى. فمن لم يتبع شرع الله سبحانه وتعالى الذي أرسل به الرسول صلوات الله وسلامه عليه فهو متبع للهوى وزائغ عن طريق الهدى، وهو الذي يستحق التحذير والتوبيخ والعقاب من الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سوف يحصل الافتراق في هذه الأمة كما حصل في الأمم السابقة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وجاء في بعض الألفاظ: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا في كتابه الكريم مخاطبا رسوله صلوات الله وسلامه عليه: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ويقول الله تبارك وتعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم ينهون عن اتباع الرأي، وكان يقول عمر بن الخطاب وسهل بن سعد الساعدي: اتهموا الرأي على الدين. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أما المحور الثاني من محاور هذا المجلس ألا وهو في الحذر من البدعة والمبتدعين فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فالله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحذر ممن يخوض في دين الله وفي شرع الله بما لم ينزل الله سبحانه وتعالى به سلطانا. وهذا يقع الكلام فيه على أهل البدع الذين حرفوا دين الله سبحانه وانحرفوا بشرع الله سبحانه عما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم والدين القويم. وهكذا ينبغي أن يكون عموم المسلمين على هذا الصراط. ولذا كان سلف هذه الأمة يحذرون من البدع ومن المبتدعين. وقد مر معنا حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن جميع المحدثات داخلة في البدع ولا أوفى ولا أوضح من هذا البيان ومن هذا التفصيل الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد فهم ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا يقول ابن عمر رضي الله عنهما فيما أخرجه عنه الدارمي وغيره أنه قال رضي الله عنه: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. فهذا الدين ليس فيه بدع حسنة، بل كل البدع والمحدثات كلها ضلالة، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وليس في دين الله سبحانه وتعالى ما يستحسن من البدع. ولذا قال الشافعي رحمه الله تعالى: من استحسن فقد شرع. وكان سلف هذه الأمة يحذرون من أهل البدع، ويحذرون من المعاصي، ويحذرون من سلوك هذا الطريق. وقد جاء ذلك عن جمع منهم عليهم رحمة الله تعالى. ولذا يقول يحيى بن سعيد القطان رحمه الله تعالى: سألت شعبة وسفيان الثوري ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل يتهم في الحديد أو لا يحفظ، قالوا: بين أمره. ويقول عفان بن مسلم رحمه الله تعالى: كنا عند إسماعيل بن علية جلوسا فحدث رجل عن رجل، فقلت: إن هذا ليس بثبت. فقال الرجل: اغتبته. فقال إسماعيل: ما اغتابه، ولكنه حكم أنه ليس بثبت. فهكذا كانوا يحذرون عليهم رحمة الله تعالى من المنحرفين ومن المخالفين الذين خالفوا دين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقال يحيى بن سعيد القطان: سألت شعبة وسفيان بن عيينة ومالكا عن الرجل يكون فيه تهمة أو ضعف، أسكت أو أبين؟ قالوا جميعا: بين أمره. وقال الصلت بن طريف رحمه الله تعالى: سألت الحسن أي البصري فقلت: يا أبا سعيد، رجل فاجر قد علمت منه وقتلته علما، فذكره حين أذكره منه أغيبة هي؟ قال: لا، ولا كرامة، ما للفاجر حرمة. قال: لا، ولا كرامة، ما للفاجر حرمة. وكانوا عليهم رحمة الله تعالى يحذرون من مجالسة أهل البدع ومن الجلوس إليهم والاستماع إليهم. وقد مر معنا قول الله سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وكان وأخرج الهروي رحمه الله تعالى في ذم الكلام وأهله بإسناده إلى مرحوم ابن عبد العزيز عن أبيه أنه قال: كان الحسن ينهى عن مجالسة معبد ويقول: إنه ضال مضل. وبإسناده أخرج إلى أيوب السختياني رحمه الله تعالى أنه قال: جلست إلى طلق بن حبيب فرآني سعيد بن جبير فقال: لا تجالس طلقا، أولم ننهك عن طلق؟ وأخرج رحمه الله تعالى بإسناده إلى أبي جعفر الحذاء قال: قلت لسفيان بن عيينة: إن هذا يتكلم في القدر، أعني إبراهيم بن أبي يحيى. فقال: عرفوا الناس بدعته وسلوا ربكم العافية. فهكذا كان سلف هذه الأمة عليهم رحمة الله تعالى يحذرون الناس من البدع ومن سلوك طرائق أهل البدع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير قول الله سبحانه وتعالى، أو شرح لهم تفسير قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما خطا وقال: هذا سبيل الله. خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما خطا مستقيما وقال: هذا سبيل الله. ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذا الصراط محتضر، تحضره الشياطين ينادون: يا عبد الله، ألا هلم هذا الطريق، ليصدوا عن سبيل الله، فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله هو كتاب الله، أو كما قال رضي الله عنه. فهذا هو كان سبيل هذه سلف هذه الأمة في التحذير من البدع وأهلها والتحذير من الانحراف عن دين الله وعن شرع الله عز وجل. ولا شك أن التحذير من أهل المعاصي وأهل الفسوق والمجون يكون كذلك بحسب كل منهم، وهنا أمر لا بد من معرفته وضبطه، وهو أمر مهم يقع فيه الخلط عند كثير من الناس، وهو أن أهل البدع وأهل المعاصي على صنفين: إما أن تكون البدعة مقصورة عليه، إما أن تكون البدعة والمعصية مقصورة عليه لا يتضرر بها أحد من الناس، فمثل هذا لا ينشر ذكره ولا يحذر منه إلا إن خيف أن يكون هنالك ضرر على أحد من الناس، فعند ذلك قد ينشر ذكره ويحذر منه على الملأ. وأما من كانت بدعته ظاهرة منشورة مشهورة عند الناس وليست قاصرة عليه، يعلمها الناس وهي ظاهرة، فمثل هذا ليس له غيبة ولا له حرمة، بل يجب التحذير منه ومن بدعته وبيانها للناس. وأما الفاسق المجاهر بالمعصية والمجاهر بالفسوق والمجون فمثله أيضا ليس له حرمة، ولا كرامة، بل يحذر منه ويبين للناس أمره، وإن كان الأول أشد خطرا على الناس، حيث أن الأول ألا وهو المبتدع المجاهر ببدعته فإنه أشد خطرا من الفاسق والماجن الذي يجاهر بفسقه ومعصيته. فإن المبتدع الذي يجاهر بالبدعة ويجاهر بالإحداث في دين الله سبحانه وتعالى يفعل ذلك تدينا وقربة إلى الله عز وجل، فهو مبدل في شرع الله، محرف لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويعتقد أن ما يفعله هو دين وقربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا هو غاية الضلال وغاية الانحراف وغاية الزيغ عن شرع الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد شرع لنا من الدين ما أوحى به إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يأذن الله سبحانه وتعالى بالزيادة في دينه ولا في شرعه، وأخبر أن شرعه كان كاملا تاما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من عند ربه تبارك وتعالى. وأما المحور الثالث وهو في دعوة أهل البدع وأهل المعاصي، فهذه الدعوة على ضربين كما هو معلوم، دعوة قد تكون أحيانا في جانب اللين والشدة، وتكون أحيانا في جانب الغلظة المعذرة، أقول دعوة تكون أحيانا في جانب اللين والرفق، وتكون أحيانا في جانب الشدة والغلظة، تكون أحيانا في جانب اللين والرفق، وتكون أحيانا في جانب الشدة والغلظة، وهذا بحسب الحال والمقام. فإن الأصل في دعوة الناس هو الرفق بهم وبيان شرع الله سبحانه وتعالى على أحسن موعظة وأتمها، وقد قال الله سبحانه وتعالى في حال فرعون، يقول سبحانه وتعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فإذا كان هذا في حال من كان مدعيا للألوهية والربوبية وداعيا للناس إلى عبادته، فلا أن يكون ذلك في من هو دون ذلك في الضلال وفي الزيغ من باب الأولى. ولكن هذا لا يعني أنه لا يغلظ على أهل البدع، كما يفهم ذلك طائفة من الناس الذين انحرفوا عن شرع الله سبحانه وتعالى في فهمهم، فظنوا أن الحكمة هي دائما في كون اللين والرفق دائما مصاحبا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بل هذا لا يكون أبدا، ولكن تكون الشدة والغلظة في موضعها، كما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يغلظ على بعض أصحابه رضي الله عنهم إذا رأى شيئا من المخالفة، كما في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة تخلفه عن غزوة تبوك، ومن كان معه من الصحابة في قصة النفر الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكذلك في غلظته صلى الله عليه وآله وسلم على ذي الخويصر، وغلظته على غيرهم من حصل منهم شيء من المخالفة. فهكذا كان منهاج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من منهاجه صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون الرفق واللين أيضا في بعض المواضع، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها حين أغلظت على اليهود: ما هي عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وينبغي أن تكون هذه الدعوة لأهل البدع ولأهل المعاصي على بصيرة من الدين، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلا بد أن تكون هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فأمره الله سبحانه وتعالى بأن يحكم بين الناس بشرع الله سبحانه وتعالى وبما أنزل الله. ومن الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشرع الله سبحانه وتعالى وبالطريقة التي دعا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإن دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي أتم السبل في الدعوة إلى الله عز وجل، فلم يكن فيها زيغ ولم يكن فيها انحراف، بل جاء بالهدى التام. ولذا ينبغي أن يعلم أن جميع ما أحدث من الطرائق والوسائل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا ينبغي سلوكه ما لم يكن ذلك من المصالح المرسلة كما هو معروف مبين. وقد سلك قوم من الناس طريق الأناشيد وطريق التمثيل في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا ليس من دين الله ولا من شرع الله، بل هذا من البدع والمحدثات التي يجب التحذير منها وبيان خطرها على الدين وعلى عقائد الناس، والله أعلم. وأما المحور الرابع وهو في صفة توبة المبتدع، فهنا ثلاثة أمور. أما الأمر الأول هو أن يندم على بدعته التي أحدثها، ومثل ذلك العاصي لشرع الله سبحانه وتعالى ولأمر الله عز وجل. يقول ابن مسعود رضي الله عنه فيما أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني، قال رضي الله عنه: الندم توبة. قال رضي الله عنه: الندم توبة. فهذا هو الأمر الأول، لا بد من الندم. وأما الأمر الثاني أن يكون هنالك إقلاع عن تلك البدعة، وأن يكون هنالك إقلاع عن المعاصي والذنوب، لأن الصفة التي بها استحق المبتدع هذا اللقب هي إنما استحقها لأجل العمل الذي وقع فيه، وهو فعله لتلك البدع والمحدثات، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومثل ذلك العاصي لشرع الله سبحانه وتعالى ولأمر الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأما الأمر الثالث فهو الإصلاح بعد التوبة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فذكر سبحانه وتعالى الإصلاح، والإصلاح هنا المتضمن في هذه الآية على نوعين. أما الإصلاح الأول فهو في قوله سبحانه وتعالى: وأصلحوا، أي أصلحوا ما أفسدوا في أنفسهم، فيصلح العبد بينه وبين نفسه ما أفسده، إن كان بالمعاصي والذنوب فيتوب عنها ويقلع عنها، وإن كان بالبدع والمحدثات فيتوب عنها ويقلع عنها ويلتزم شرع الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: وبينوا، وهذا إصلاح للعبد بينه وبين الناس. قال سبحانه: وبينوا، وهذا إصلاح للعبد بينه وبين الناس. فلا بد من بيان ذلك، فمن أفسد شيئا على من عقائد الناس وأدخلهم في شيء من الضلالات ومن البدع والانحرافات فلا بد فيه من البيان، فيصلح ما أفسده من العقائد، ويصلح ما أفسده من الأديان، ويفسد ما يصلح ما أفسده من الأخلاق والمعاملات، لا بد من ذلك. ويكون البيان بحسب ما يقتضيه الحال، فإن كان قد نشر بدعته وأظهرها فلا بد من أن يظهر بدعته وأن ينشرها، وإن كانت بدعته فيما بينه وبين نفسه فيجب عليه أن يتوب فيما بينه وبين نفسه، وليستتر بستر الله سبحانه وتعالى، كما ورد في ذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه هي المحاور الأربعة التي أردنا الكلام عليها، وأسأل الله سبحانه وتعالى الكريم العظيم المنان أن يتولانا سبحانه وتعالى برحمته، وأن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، هذه مجموعة أسئلة للإخوة. يقول هذا السائل من السودان، يسأل عن كيفية الرد على من يستدل بالجهاد مع صلاح الدين الأيوبي وقد كان أشعريا، يستدل بذلك في التعاون مع أهل البدع في إقامة الندوات والمحاضرات. فنقول: أولا، صلاح الدين عفى الله عنه وغفر له كان أولا محاربا لأهل الكفر، وللنصارى الذين غزوا بلاد الإسلام، فهذه حرب قد كانت بين الإسلام والكفر. وأما الأمر الثاني أن صلاح الدين كان ولي الأمر، وكانوا يقاتلون تحت ولي الأمر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الإمام جنة يقاتل من ورائه، فهم يقاتلون تحت راية ولي الأمر. وأما الأمر الثالث وهو أن الوقوف مع صلاح الدين كان وقوفا مع الإسلام لا مع البدعة، وكان نصرة للإسلام لا نصرة للبدعة، وكان إظهارا للإسلام لا إظهارا للبدعة. بينما من يكون كما ذكر السائل عفى الله عنه أن التعاون مع أهل البدع في إقامة الندوات والمحاضرات هذا يكون فيه نشر للبدع ونشر للمحدثات ونشر للضلالات، والله سبحانه وتعالى قد نهى عن ذلك وقال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فالله سبحانه وتعالى يقول لنبيه الكريم: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فكيف يسوغ لإنسان أن يدعو أهل البدع لكي يقيموا المحاضرات والندوات للناس فيدعونهم إلى بدعهم وإلى مخالفاتهم وإلى ضلالاتهم، فيكون مشاركا في الوزر ويكون داخلا في قول الله سبحانه وتعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فيحمل وزره ووزر من معه ووزر الناس الذين يستمعون إلى هذا المبتدع، ويتعلق الناس بأهل البدع وبأهل الفسوق، ويتعلق الناس بأهل البدع وأهل الفسوق الذين حذر منهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعاملون مع هؤلاء؟ إنما كانوا يتعاملون مع أهل البدع بالتشريد بهم والتحذير منهم، لا بنشر ذكرهم ونشر فضائلهم ومحاسنهم وتركهم لكي يدعو الناس. وقد جاء عنهم التحذير من القصاص والتحذير من كان ليس على الجادة من ما أمر الله سبحانه وتعالى به، فهذا ليس من شرع الله عز وجل ولا من دين الله، بل ولا من المصلحة التي قد يظنها السائل غفر الله له أنها من المصالح التي تكون فيها التعاون على البر والتقوى. وهذا سائل آخر من السودان يطلب كلمة حول وسطية أهل السنة بين المرجئة والخوارج، ولا شك أن الجواب على هذا يطول، فنقول على اختصار بإذن الله سبحانه وتعالى: أهل السنة وسط لا شك، فهم عدول خيار. أقول أهل السنة وسط لا شك، فهم عدول خيار من الناس. يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فجعل الله سبحانه وتعالى أهل الإسلام وسطا، وهذا يقتضي أن تكون اعتقاداتهم وسطا، وأن يكون الاعتقاد الحق الذي أخبر به ربنا تبارك وتعالى في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لا شك أن هذا يكون فيه التوسط، وأن أهل السنة وأهل الجماعة هم وسط بين الفرق وبين الناس. ومن ذلك أن المرجئة قد انحرفوا إلى طرف، والخوارج قد انحرفوا إلى طرف قابل هذا الطرف. فأما طرف المرجئة فإنهم جعلوا الإيمان إنما هو، طبعا المرجئة منهم الغلاة ومنهم من ليس بالغلاة، فأما الغلاة منهم فمنهم من يقول أنه تكفي معرفة الله سبحانه وتعالى، ومنهم من يقول يكفي التصديق بأن الله سبحانه وتعالى حق، وأن شرعه حق، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، ولا حاجة للعمل. ومنهم من يخرج العمل عن مسمى الإيمان فيقول إن الأعمال ليست من مسمى الإيمان. وأما في مقابل ذلك وهم الخوارج فإنهم قالوا إن العمل كله واحد لا يتجزأ، قالوا إن العمل أو معذر قالوا إن الإيمان، قالوا إن الإيمان كله واحد لا يتجزأ، فإذا نقص شيء من الإيمان انهدم الإيمان وسقط الإيمان كله. فجعلوا العمل كله واحد، معذرة، جعلوا الإيمان كله واحدا ومنه العمل، فإذا نقص شيء من العمل جعلوا الإيمان كاملا منهدما. وجمعوا إلى ذلك ولا شك التكفير، بينما قابلهم المرجئة في عدم التكفير، قابلهم المرجئة في عدم التكفير، فالخوارج فتحوا باب التكفير والمرجئة أغلقوا باب التكفير، وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. فالإيمان عندهم أخذوه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأهل السنة يقولون إن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، بينما المرجئة والخوارج لا يزيد عندهم الإيمان ولا ينقص، بل هو شيء واحد لا يتجزأ. وأهل السنة يرون أن الإيمان يتجزأ كما شهدت في ذلك النصوص الكثيرة المتضافرة في ذلك، على أن الإيمان يزيد وينقص وأنه يتجزأ، وأن الإنسان إذا ترك بعض الأعمال لا يسقط إيمانه كاملا ويبقى معه الإيمان، وإذا فعل شيئا من المعاصي والذنوب فإن ذلك لا يقتضي خروجه عن مسمى الإيمان وتكفيره وخلوده في نار جهنم، كما قال في ذلك الخوارج والمعتزلة ومن سار على دربهم وسار على نهجهم. فأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، يكفرون من كفره الله ولا يفتحون باب التكفير على من لم يكفره الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. هذا سائل من العراق يطلب نصيحة للإخوة السلفيين في العراق إذا ما يعانونه من أذى من قبل الروافض والخوارج والضحية هم أهل السنة الأبرياء. نقول لإخواننا هناك العزاء لكم في السنة وفي لزوم السنة، فنحن نصبركم بذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم بلزوم السنة على لزوم السنة والثبات على ذلك، فإن السنة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا شك أنها تحتاج إلى معاناة ومقاساة في وجه أهل البدع وأهل الضلال وأهل الانحراف وأهل الكفر وأهل الزندقة وأهل الزيغ، فإن الناس تكالبوا على الإسلام وعلى أهل الإسلام، وتكالب أهل البدع من المنتسبين إلى الإسلام على أهل السنة، فكل أحد إذا رأيت من هؤلاء الجماعات وهذه الفرق ترى أنه يحمل في صدره حنقا وحقدا على أهل السنة وعلى السائرين على منهج السلف الصالح المتبعين لذلك. والعزاء بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر أن الثابتين على الدين وعلى الشرع هم الواردين لحوضه صلى الله عليه وآله وسلم، هم الواردون لحوضه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن المبدلين والمغيرين والمبتدعين ينادون عن حوضه صلى الله عليه وآله وسلم. فتذكر أن ثباتك على دين الله سبحانه وتعالى سوف يعقبه رحمة ويعقبه بإذن الله سبحانه وتعالى راحة وسرور وحبور ورضوان من الله عز وجل. وتذكر قول الصحابي رضي الله عنه حين قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب في الله كان مصرعي. وأنت بارك الله فيك يا من كنت في هذا البلد الذي قد أصابه كثير من المحن والإحن والبلايا والزلازل والفتن التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، عليك بالمخرج الذي أخبر به الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ألا وهو: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعليك بهذا المخرج الذي ينجيك الله سبحانه وتعالى به من الفتن. وتذكر حديث حذيفة رضي الله عنه حين سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشر مخافة أن يدركه رضي الله عنه، وأخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالمخرج أيضا في مثل هذا حين سأله حذيفة إن لم يكن هنالك جماعة ولا أمير، قال: فاعتزم تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة فتموت على ذلك. فعليك بالثبات على السنة والثبات على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يحصل للإنسان أحيانا أنه يحتاج إلى نوع من المداراة ولا يحتاج إلى المداهنة، فالمداراة قد تقتضي أحيانا لأجل خشية أن يفتن الإنسان في دينه أو يفتن في عرضه أو يقتل أو يحصل له شيء من الأذى الشديد، فإن هذا يقتضي أن يداري الإنسان هؤلاء المبتدعين وهؤلاء الضلال، يداريهم لكي ينجو بدينه وبنفسه وبماله وبعرضه وبأهله، لأجل ذلك يداريهم كما فعل عمار بن ياسر رضي الله عنه، ولا يداهنهم في ذلك ولا يرتضي الباطل والضلال وإنما ينكره، فإن لم يستطع فينكره بقلبه. قد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مراتب ذلك فقال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فعليه أن يسلك هذا، والله أعلى وأعلم. وهذا سائل أرسل سؤالا طويلا وهو من المغرب، يقول: شيخنا، أنا شاب لي من العمر 18 سنة، عرفت المنهج السلفي ولله الحمد منذ ما يقارب 3 سنوات، لكني لقيت أذى من والدي وقد طردوني من البيت لأنني لم أقبل أن ألبس البنطلون وأردت لبس القميص، أي لباسا شرعيا لا يحجم العورة وليس فيه تشبه بالكفار، فلم أستطع أن ألبسه ولم أجد أين أذهب، فرجعت إلى المنزل ووجدت أنهم قد أتلفوا كل أقمصتي، وقد عرض علي بعض الإخوة الذهاب إلى اليمن لطلب العلم بالفيوش عند الشيخ العدل، وأن أذهب هربا لأن عائلتي لا يقبلون بذهابي إلى اليمن، وهل لي أن أهرب من المنزل للذهاب إلى اليمن طلب العلم؟ اللهم استعان. قل: مع العلم أنهم يجبرونني هنا على الذهاب من الجامعات المختلطة، مع العلم أن الحالة الصحية في الوالدين متردية وقد تتردى أكثر إن ذهبت إلى اليمن، خصوصا أن أبي مريض بمرض مزمن، إلى آخر سؤال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنك، أن ييسر أمرك، وأن يشرح صدرك وصدر والديك للحق وللخير وللهدى والنور والصلاح والرشاد، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. نصيحتي لك: بارك الله فيك، أن تسدد وتقارب ولا تترك والديك، ولا تترك والديك، ابق معهما، وعليك بنصيحتهما والتسديد والمقاربة، وتذكر أنه لا بد لمن سار على هذا الطريق أن يبتلى لا بد له أن يبتلى. وتذكر ابتلاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أراد أن يظهر شرع الله سبحانه وتعالى، فأوذي أذى شديدا حتى بلغ للمنافقين أن آذوه في عرضه صلى الله عليه وآله وسلم، فتكلموا في زوجه رضي الله عنها في أم المؤمنين عائشة. تذكر هذا كله بارك الله فيك. ثم فيما يتعلق بطلب العلم، أوصيك بالبقاء مع والديك والحرص عليهما ودعوتهما إلى الخير وبيان ذلك بأسلوب لطيف طيب، ليس كما يفعل كثير من الإخوة. قد جلست إلى كثير من الإخوة الذين يعانون من بعض المشاكل مع والديهم بخصوص تدينهم، ووجدت أن الخلل الرئيس في ذلك هو في سوء المعاملة الحاصلة بين الابن والوالدين. ووجدنا أن كثيرا من الأبناء لا يقومون بحقوق الوالدين، ولا ترى عندهم البر الذي يجب أن يكون عليه الابن مع والده، فتجد تقصيرا كثيرا. بل رأينا بعض الإخوة هداهم الله يقصرون حتى في خدمة والديهم، ثم يشتكون من معاملة والديهم لهم، وهذا كثير ورأيته بعيني. فنصيحتي لك أولا بارك الله فيك أن تحسن عشرتهم ومعاملتهم، وأن تتلطف بهم، وأن تكلمهم بالحسنى وبالكلمة الطيبة. ثم فيما يتعلق باللباس، فهنا أحد أمرين: إما أن تلبس القميص وتتحمل هذا الأذى الذي يصيبك، وإما أن تلبس لباسا آخر ولو كان بنطالا ولكن ليس فيه تشبه بالكفار، فإن لبس القميص لا شك أنه حسن وطيب، وأنت كما في السؤال من المغرب، والحمد لله عندكم القميص المغربي وتستطيع لبس هذا القميص، ولا يلزم أن تلبس القميص المتعارف عليه هنا في بلاد الخليج، تلبس اللباس المغربي والحمد لله وهذا يكفيك. فإن أصروا على لبس البنطال فتلبس ما ليس فيه تشبه وما ليس فيه تحجيم للعورة، وتلبس ما يستر العورة بإذن الله سبحانه وتعالى، كأن يكون القميص القصير هذا يكون طويل إلى ما أسفل الفخذين يغطي العورة ولا يحجم العورة، تسدد وتقارب بإذن الله سبحانه وتعالى إلى أن يفرج الله سبحانه وتعالى عنه، والله أعلم. السؤال الأخير: سائل من المغرب أيضا يسأل عن حكم من يدرس القراءات على مجهول الحال أو أهل البدع في حال عدم وجود أهل السنة مع العلم أن هذا الأخ يريد أن يتخصص في علوم القرآن. أقول المعلم إذا لم يكن على السنة فلا ينبغي الأخذ عنه، بل لا يجوز الأخذ عنه. ورحم الله من قال من السلف كابن سيرين وغيره: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ورحم الله الأوزاعي حين قال: اللهم لا تجعل المبتدع علي يدا فيحبه قلبي. ولا شك أن مثل هذا يفضي إلى محبة المبتدع ومؤانسته ومخالطته، بل وروجان بدعته. والله سبحانه وتعالى قد نهاك عن مجالسته والجلوس إليه، وأمرك بالحذر منه والبعد عنه، وهكذا قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا كان سلف هذه الأمة. فلا يجوز الجلوس إلى أهل البدع فضلا عن أخذ العلم عنهم، سواء كان هذا العلم في القراءات أو كان في علوم الآلة كالنحو وغير ذلك. لا يجوز هذا ولا يحل لأحد أن يفعله. وأما مستور الحال إن كان من العامة من العوام فعنده شيء من القراءات، وهذا حاصل ووجدناه ورأيناه كثير. بعض العوام وهو من العوام، وأنا أكرر وأقول من العوام، الذين ليس لهم شيء من الاعتقادات الباطلة وهو من العوام، تكون عنده شيء من القراءات، فمثل هذا لا بأس يتعلم عليه الإنسان. ومستور الحال إذا كان على السنة وظاهره السنة ومستقيم على السنة والحمد لله، فمثل هذا أيضا لا بأس إن شاء الله بالقراءة عليه، وإن كان الأولى عدم ذلك وأن يبقى الإنسان على المعروف بالسنة. وأنا أتكلم هنا عن القراءات يا إخوة، ما أتكلم عن أخذ العلم، أتكلم عن القراءات. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أسئلة هنا؟ بيت مسائل من المغرب، يقول أحسن الله إليكم، إذا قمت في صلاة الفجر وأنا جنب والبرد شديد، فهل أتيمم أم أنتظر حتى طلوع الشمس وارتفاع الحرارة ثم أغتسل وأصلي؟ بل إذا قمت صلاة الفجر وأنت جنب وكان البرد شديد فأنت عليك أن تتيمم إذا لم تستطع أن تغتسل، ولا تترك صلاة الجماعة ولا تنتظر حتى يخرج الوقت، لا يجوز هذا، بل يجب عليك إدراك صلاة الجماعة. بارك الله فيك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سائل من فرنسا يقول، هل يجوز لنا أن نقول لشخص كافر إذا قام بكفر بواح مثل سب الله ورسوله أو استهزاء بالله ورسوله، أم هذا خاص بالعلماء؟ بارك الله فيكم. الكفر الظاهر، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الكفر الظاهر الذي لا يعذر مثله أو في فعله صاحبه وفاعله كسب الله عز وجل وسب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فمثل هذا لا شك أنه يجوز تعيين قائله وتسميته بذلك. ومثل ذلك ما يتعلق بالاستهزاء بالدين وبالشرع. لكنني أنبه على مسألة هنا، بما أن السائل قد ذكر ما يتعلق بالاستهزاء بالدين، فإن كثيرا من الإخوة يظن أن بعض الأفعال داخلة في الاستهزاء بالدين. وفرق بين أن يستهزئ الإنسان بتدين فلان وبين أن يستهزئ بالدين، فرق بين أن يستهزئ الإنسان بتدين فلان من الناس كان يهزأ بلحيته مثلا أو بقصار ثوبه ونحو ذلك، وبين أن يستهزئ بالدين نفسه وبالسنة نفسها فيقول مثلا سنة النبي كذا وكذا فيها كذا وكذا وكذا، هذا أمر وهذا أمر. وكثير من الإخوة يخلط بين الأمرين، فلا ينبغي الخلط بين الأمرين، والله أعلم. الجزائر، يقول شيخنا أحسن الله إليكم، كيف نتعامل مع أهل البدع في حال الضعف كقلة العدد؟ تتعامل معهم بارك الله فيك بحسب ما يمكنك من الحال، فإن أمكنك إظهار السنة فتظهر السنة والحمد لله، لأنه قد يكون أهل البدع أحيانا في كثرة لكن ليست لهم شوكة وليست لهم قوة ومنعة وليست لهم سلطة عليك، وإلا لو كانت لهم سلطة عليك ولهم قوة عليك ومنعة وشوكة فتداريهم ولا تداهنهم، تداريهم ولا تداهنهم، ولا ترتضي بدعتهم وما هم عليه من الشر، ولا تفعل البدع والمنكرات، إنما قد يجوز لك السكوت أحيانا عن تلك البدع لأجل ما عندهم من الشوكة والمنع، خشية أن يكون عليك ضرر في دينك أو في بدنك أو في عرضك أو في مالك أو نحو ذلك. وتذكر قول الله سبحانه وتعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقول الله سبحانه وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وتذكر قول الله سبحانه وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وتذكر قول الله سبحانه وتعالى: والعاقبة للمتقين. فالعقبى لأهل التقوى وأهل السنة وأهل الصلاح وأهل الخير، وأما أهل البدع وأهل الضلال وأهل الباطل فلا بد أن يكون ضلالهم وانحرافهم مآله إلى بوار وإلى انتهاء واضمحلال، فهذا تجعله دائما نصب عينيك، وعليك بالعمل بالسنة والثبات عليها. فثباتك على السنة وعملك بالسنة إن شاء الله يكون سببا في اضمحلال البدع وزوالها وزوال شأنها. وعليكم بتبصير العامة بالسنة وبشرع الله سبحانه وبدين الله عز وجل، وتحذير من البدع بأسلوب لطيف رفيق بهم يصلح أن يعاملوا به ويصلح به أن يفهموا دين الله عز وجل، ولا تحدثوهم بما لا يعقلون خشية أن يظن الناس بدين الله سبحانه وتعالى سوءا. والله أعلم. هذا السؤال الأخير من مصر يقول: السلام عليكم، أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم مجاورة النجاسة للماء؟ قل: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النجاسة إذا جاورت الماء ولم تخالطه ولم تقع فيه فإنها لا تؤثر في الماء، بل يبقى الماء على طهوريته ولا يسلب منه الطهورية. ولو كانت هذه النجاسة بجانب الماء وبجوار الماء ولم تقع فيه ولم تخالط، ومع ذلك أثرت على رائحته فأصبح في الماء رائحة نجسة، فإن هذا أيضا لا يضر ولا ينجس الماء ولو كانت تلك الرائحة ظاهرة، لأن النجاسة لم تخالط الماء وبقي الماء على أصله. ولا شك أن ذلك كما هو معلوم وهو مجمع عليه عند أهل العلم أن الماء باق على طهوريته ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة: الرائحة واللون والطعم. الله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.